بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين. هذا فصل عقده المصنف الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في بيان الأحكام التي تتعلق باليوم الثامن من ذي الحجة، ويقال لهذا اليوم يوم التروية لأنهم كانوا في ذلك اليوم في الزمان الأول يروون الماء في القرب والأوعية، الماء الذي يحتاجون إليه في منى، يروون من مكة فيتزودون بما يحتاجون إليه من ماء لشربهم ووضوئهم، فكانوا يروون الماء من مكة فسمي لذلك يوم التروية، سمي لذلك يوم التروية. وهذا اليوم الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة يهل فيه المحلين، والمحلون هم من جاءوا إلى مكة متمتعين، لأن عرفنا فيما سبق أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وعرفنا أن المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر، فإذا في يوم الثامن من ذي الحجة يهل بالحج المحلين، أي من تحللوا بعمرة، طافوا عند الوصول وسعوا وتحللوا بعمرة وبقوا حلالا حتى جاء اليوم الثامن من ذي الحجة، فيشرع لهم في ذلك اليوم أن يحرموا بالحج وأن يلبوا بالحج. وكذلك من أراد أن يحج من أهل مكة والمقيمين بها فإنهم يهلون بالحج في ذلك اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة. وينبه هنا على أمر، ألا وهو أن الإحرام بالحج في ذلك اليوم يكون من منازل الحجاج، كل في مسكنه، الفندق أو السكن الذي هو فيه يغتسل مثل ما اغتسل عند الميقات أولا ويتهيأ يتطيب ويلبس الإحرام ثم يهل بالحج من مسكنه. ما يعتقد بعض الحاج أن السنة أن يذهب إلى الحرم أو عند الكعبة، هذا لا أصل له، والخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه ونهج صحابته الكرام. فيحرم الحاج في ذلك اليوم بالحج من منزله، من منزله في مكة، لا يشرع له أن يذهب إلى البيت ولا أيضا عند الكعبة أو عند ميزاب الكعبة، كل ذلك ليس له أصل يؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام، فلا يفعل، لأن العبادة والتقرب إلى الله إنما هو بما شرع. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.
نعم، من السنة أنه قبل أن يحرم أن يغتسل، وهذا الاغتسال مستحب، يغتسل يتنظف ويتطيب، الطيب يضعه على بدنه، رأسه أو يديه، أما الإحرام فلا يوضع عليه شيء من الطيب. فيستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند الإحرام بالحج مثل ما فعل في الميقات عند إحرامه بالعمرة. نعم.
وبعد إحرامه، قال رحمه الله: وبعد إحرامه بالحج يسن لهم، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر، فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
نعم، يعني هذا الإحرام بالحج يكون في المنازل في مكة يوم الثامن من ذي الحجة، ويكون في الضحى، يكون في الضحى يغتسل ويتطيب ويلبس الإحرام ويلبي بالحج ثم يذهب إلى منى. والسنة أن يذهب إلى منى في ذلك اليوم قبل الظهر من أجل أن يدرك صلاة الظهر في منى موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي في منى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات يسن له أن يصليها في منى تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا استطاع الحاج أن يفعل ذلك فهو الأوفق للسنة والأكمل في حجه والأتم في عبادته. لكن لو لم يتيسر له، لأن بعض الحملات ربما أخذوا الحجاج مباشرة من مكة إلى عرفات دون أن يقيموا ولا قليلا من الوقت في منى في يوم التروية، فلا حرج عليهم في ذلك، وإنما تكون فاتتهم سنة وأمرا مستحبا في حجهم، لكنه لم يفتهم واجب من واجبات الحج، فالذي فاتهم هو الأولى. فإذا كانت الحملة التي هم معها أخذوهم إلى عرفات مباشرة لا حرج عليهم في ذلك، وخاصة إذا روعي في ذلك التنظيم والترتيب وأمور الزحام ونحو ذلك لا حرج لا حرج عليهم في ذلك إن ذهبوا إلى عرفات مباشرة، لكن الحديث هنا عن الأفضل والأكمل، الأفضل أن يذهب إلى منى قبل الظهر من أجل أن يصلي الظهر هناك، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، يصلي كل صلاة في وقتها، لا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية، العصر الظهر والعصر والعشاء كل منهما يصلى ركعتين قصرا. ويقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أمر الصلاة، قال لا فرق بين أهل مكة وغيرهم. أهل مكة من كانوا حجاجا فإنهم يقصرون نسكا، أما إن لم يكونوا حجاجا وإنما كانوا باعة وعاملين أو نحو ذلك فإنهم يصلون كل صلاة تامة، لكن إن كانوا حجاجا فإنهم يقصرون نسكا. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحجاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ رحمه الله: بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، الآن هم في منى، هم الآن في منى إلى أن صلوا الفجر من اليوم التاسع، صلوا الفجر في منى من اليوم التاسع، يبقوا إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الأوفق للسنة، فإذا طلعت يتوجهون حينئذ إلى عرفات، يتوجهون إلى عرفات، وفي الطريق إلى عرفة يكثرون من التلبية والتكبير، يكثرون من التلبية والتكبير، يلبون تارة وتارة يكبرون. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر، خرجه الإمام مسلم في صحيح. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بمعنى هذا الحديث، بمعنى حديث ابن عمر. فإذا في طريقه إلى عرفات يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتارة يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، يكبر. فهذا وهذا كله ورد، هذا وهذا كله ورد وثابت في السنة الصحيحة. قال: ويسن أن ينزلوا بنمرة، أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، يسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، لكن هذا النزول بنمرة لا يكاد يفعله أحد، ليس من في زماننا، حتى من أزمنة قديمة لا يكاد يفعله أحد، يعني حتى ابن تيمية رحمه الله في منسكه يقول: لا، لكن في هذا الوقت لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة، وبيننا وبين ابن تيمية 7 قرون. فالحاصل أن مثل يقول الشيخ: ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر ذلك، لكن كثير من الحاج لا يتيسر لهم هذا الأمر، فلا حرج على من ترك ذلك ولم يفعله، وإنما الذي يفوته بتركه سنة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتان لفعله صلى الله عليه وسلم.
في وقت الأولى
بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا زالت الشمس والآن هذا في اليوم التاسع من ذي الحجة، إذا زالت الشمس، الزوال هو نصف النهار وقت أذان الظهر، فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو من ينيبه الإمام من أهل العلم أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال. وأعظم ما يناسب الحال بيان الأحكام التي تتعلق بحجهم، والتنبيه على الاستفادة من الحج وعبره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، والتأكيد على أصل الدين وأساسه، وهو التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والتحذير من الشرك، والتحذير من الذنوب والمعاصي، وخاصة كبائر الذنوب، وكذلك الحث على التمسك بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما والرجوع إليهما والتعويل عليهما، وذكر بعض النصوص والأدلة في ذلك، والحث أيضا على التعاون على البر والتقوى، والبعد عن أسباب القطيعة والظلم والعدوان، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي يحتاج إليها الحجاج في هذا المقام العظيم. بعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى. وقت الأولى أي وقت الظهر بعد الخطبة، بعد سماع الخطبة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم.
قال رحمه الله: ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
نعم، يقول: ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، يعني بعد الصلاة هذا كله وقت وقوف إلى غروب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام استمر واقفا على ناقته مستقبلا القبلة رافعا يديه بالدعاء إلى أن غربت الشمس، فيشرع للحاج أن يستغل هذا الوقت الثمين الذي هو أرجى أوقات الدعاء، الذي هو أرجى أوقات الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوقوف في عرفة في ذلك اليوم فإنها فرصة ثمينة وعظيمة له أن يستكثر من الدعاء وأن يلح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال. ومن أعظم ما ينبغي أن يلح على الله فيه أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار، هذا أهم ما ينبغي أن يعتني به، وأن يتذكر في هذا المقام أن لله عز وجل في تلك العشية عتقاء من النار لا يحصيهم إلا الله، تعتق رقابهم من النار في تلك العشية، بل إن أكثر يوم من أيام السنة كلها لله فيه عتقاء من النار هو ذلك اليوم. ولهذا يقوي الحاج الطمع بالله عز وجل أن يجعله من هؤلاء، أن يجعله من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار. جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، يقول ما أراد هؤلاء. ومن أعظم أيضا ما ينبغي أن يعتني به الحاج في ذلك اليوم أن يكون حسن الظن بالله، لا يستولي عليه يأس حتى وإن كثرت ذنوبه وآثامه ومعاصيه وأخطاؤه وجرائمه، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله غفور رحيم. ولهذا ينبغي أن يكون حسن الظن بالله، قوي الرجاء فيما عند الله، طامعا في فضل الله ومغفرته ورضوانه وعتقه له من النار، ويستغل هذا الوقت الثمين بالضراعة والإلحاح والدعاء، لا يفعل مثل ما يفعل كثير من الحجاج، يلتفت إلى صاحبه ويتحدث معه ويسأل عن أخباره وأحواله ويرون لبعضهم طرائف وقصص إلى أن تغرب الشمس وانتهى الوقت، هذا حرمان، هذا يعد من الحرمان. بينما الأصل أن الحاج يحرص على هذا الوقت الثمين حرصا شديدا، دعاء إلحاحا على الله، كثرة من الذكر لله سبحانه وتعالى، وخاصة كلمة التوحيد لا إله إلا الله يكثر منها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومر معنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يكثر من هذه الكلمة، يكثر من الدعاء، يكثر من قراءة القرآن، ويمد يديه إلى الله عز وجل. جاء في حديث أسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم على دابته، فقال ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه وسقط من يده خطام الناقة، فأبقى إحدى يديه مرفوعة وتناول الخطام بالأخرى، تناول الخطام بالأخرى، وهذه الصفة تدل على شدة الحرص على بقاء اليدين مرفوعتين بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى يعني ذكر رحمه الله يعني هذا الذي يكون في هذا اليوم، وسيأتي أيضا تفاصيل أخرى. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب استقبال القبلة
ثم يقف الناس
بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
هذه مسألة مهمة جدا يؤكد الشيخ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فيتأكد، هذا أهم ما ينبغي أن يعتني بالحج، يتأكد أنه داخل عرفة، وعرفة لها أعلام واضحة جدا بينة تعرف، حتى مكتوب عليها باللغات المختلفة، فيتأكد أنه داخل عرفة. قال: ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم.
ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل.
يقول: ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة، لأن هذا الموطن هو الموطن الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتيسر هذا لكل الحجاج أبدا، لا يتيسر، فكل يستقبل القبلة في مكانه من عرفات، في مكانه، في خيمته أو في المكان الذي هو فيه من عرفات، يقف مستقبلا القبلة مكثرا من الذكر والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى إلى أن تغرب الشمس. والأفضل والأكمل أن يكون الحجاج في هذا اليوم مفطرين، مع أن صيام عرفة تعرفون فضله، صيام يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن الأفضل ألا يصوم، الأفضل للحاج ألا يصوم. أما غير الحاج فإن صيامهم ليوم عرفة هو أفضل صيام التطوع، صيام يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن الحجاج الأفضل أن يكونوا مفطرين، أن يكونوا مفطرين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحريص على كل خير، كان ذلك اليوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان مفطرا. وقد جاء في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها، يعني تناقشوا في ذلك اليوم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر؟ بعضهم يقول هو صائم، وبعضهم يقول هو مفطر، تسمعهم يتناقشون. فأخذت لبن وبعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فشربه والناس ينظرون إليه وكأنها تقول لهم الجواب ما ترون لا ما تسمعون. وهذا من حكمتها ولطفها، بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرفها الله بأن سقت النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في ذلك اليوم، وأيضا بينت للناس هذا الحكم وهم يتناقشون، بعضهم يقول هو صائم وبعضهم يقول هو مفطر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أفطر في ذلك اليوم كان أقوى له في ماذا؟ في الذكر والدعاء والإلحاح، كان أقوى له أنشط. والمقصود بالوقوف لا يشترط أن يكون قائم على قدميه، الوقوف سواء كان قائما أو جالسا، المهم أن يستكثر، حتى لو كان يعني مثلا متعبا واضطجع على جنبه، حتى هو مضطجع ينشغل بكثرة الذكر والإلحاح، على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويغنم هذا الوقت العظيم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، ويرفع يديه حال الدعاء. فهذا اليوم الذي هو يوم عرفة وعشية عرفة يوم عظيم، وهو خير أيام الدعاء، ولهذا يسن للحاج أن يغنم هذه الفرصة الثمينة العظيمة لأن يستكثر من الدعاء والإلحاح على الله وكثرة الذكر، وخاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي. جاء في بعض الروايات في عرفة: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي في عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يكثر من لا إله إلا الله، والأنبياء من قبله كانوا يكثرون في هذا اليوم من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وثمة موافقة لطيفة جميلة حسنة للإكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في ذلك اليوم، لأن يوم عرفة سيد الأيام، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد الأذكار وخيرها، فناسب الإكثار من سيد الأذكار في خير الأيام، في خير الأيام وأفضلها وأعظمها، فيكثر من هذا. وأيضا يكثر كما نبه الشيخ رحمه الله من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ومعنى سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق به، وحمد الله هو الثناء على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه لا أحد أكبر من الله جل وعلا، ولا إله إلا الله توحيد وإخلاص وإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. فيكثر من هذه الكلمات الأربع العظيمة، وأيضا يضيف لها: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. فيكثر منها في كل وقت وحين، وأيضا في ذلك الوقت العظيم، وهي كلمة استعانة، كلمة استعانة. ويقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو بالدعوات الجوامع الكوامل، وأكمل الدعاء أدعية القرآن والأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أحسن الشيخ رحمه الله تعالى فجمع للحاج نخبة عظيمة مباركة من الأدعية التي أدعية القرآن والأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى يستفيد منها في دعائه ذلك اليوم وفي غيره من أوقاته. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم، يعني ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأدعية المنتخبة من القرآن والسنة، وأوصى الحجاج أن يعتنوا بالدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين العصمة من الخطأ والزلل، فليس فيها أي خطأ ولا أدنى زلل إطلاقا، فهي أدعية معصومة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هي أدعية اشتملت على أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الغايات، وجمعت خير الدنيا والآخرة. فينبغي على الحاج أن يحرص في ذلك اليوم العظيم أن يكرر هذه الأدعية والأذكار وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح على الله ويسأل الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وكل دعاء يدعو به يكرر الدعاء ثلاث مرات تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يدعو ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس.
نعم، هذه وصية عظيمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، يستحث فيها حجاج بيت الله الكرام أن يغتنموا هذه الفرصة الثمينة العظيمة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها في وقوفهم بعرفات، بأن يكونوا مخبتين إلى الله، قلوب مقبلة ومنكسرة وخاشعة ومتذللة وطامعة وراجية فيما عند الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وأيضا هي فرصة عظيمة جدا لمحاسبة النفس، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الوقوف هذا الذي يكون على صعيد عرفة يجمع أناسا لا يحصيهم إلا الله من شتى البلدان، تجمعوا ووقفوا وقفة واحدة، يكون هذا يذكر بوقوف الخلائق يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، يذكر في الموقف. ولهذا يحسن بالحاج أن يتذكر الوقوف بين يدي الله والحساب، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة، ويتوب إلى الله من كل ذنوبه وخطاياه، ويري ربه سبحانه وتعالى من نفسه خيرا، ذكرا ودعاء وإلحاحا على الله سبحانه وتعالى، يري ربه من نفسه خيرا، ويرغم الشيطان العدو، يرغم الشيطان العدو الذي لا يزال يثني المؤمن عن الطاعة ويوقعه في المعصية والخطيئة. وربما أن الشيطان بذل مع هذا الإنسان جهودا في سنوات، ربما في يوم عرفة تنتهي بتوبة صادقة، فيحزن الشيطان ويكون فيه أرغام له وتحقير له، فيحرص العبد على إعزاز نفسه بالطاعة وإرغام عدوه الشيطان بطاعة الله وتعوذ من الشيطان والبعد عن وساوسه وإغواءه لابن آدم، لأن الشيطان حريص على الإنسان في كل وقت، حتى يوم عرفة حريص على الإنسان، وربما حتى في يوم عرفة يشغل بالوساوس والأوهام والحديث وإلى آخر، حتى تغرب الشمس وفاتت عليه الفرصة، حتى تفوت عليه الفرصة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق حتى طريق الحج. ولهذا جاء عن مجاهد بن جبر من أئمة التابعين، قال رحمه الله: ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم. وهذه الحملات من الشياطين مهمتها تضيع الحاج وإضعاف حجه وإشغاله وإغواءه، ولهذا يحرص الحاج في عرفة في كل وقت على إرغام هذا العدو والإقبال على الطاعة وأن يفوز بثواب الله سبحانه وتعالى وأجره العظيم، ودائما يكون متذكرا وهو واقف في عرفة هذا الحديث العظيم، حديث عائشة وفي صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ولا تكون المباهات بأهل الذنوب، الدليل على الغفران، المباهات دليل على الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى لذنوبهم، فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا وأن يهينوا عدوهم الشيطان، أن يرغموا هذا العدو بالتوبة والإنابة إلى الله وحسن الإقبال عليه، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الوقوف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين. هذا فصل عقده المصنف الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في بيان الأحكام التي تتعلق باليوم الثامن من ذي الحجة، ويقال لهذا اليوم يوم التروية لأنهم كانوا في ذلك اليوم في الزمان الأول يروون الماء في القرب والأوعية، الماء الذي يحتاجون إليه في منى، يروون من مكة فيتزودون بما يحتاجون إليه من ماء لشربهم ووضوئهم، فكانوا يروون الماء من مكة فسمي لذلك يوم التروية، سمي لذلك يوم التروية. وهذا اليوم الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة يهل فيه المحلين، والمحلون هم من جاءوا إلى مكة متمتعين، لأن عرفنا فيما سبق أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وعرفنا أن المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر، فإذا في يوم الثامن من ذي الحجة يهل بالحج المحلين، أي من تحللوا بعمرة، طافوا عند الوصول وسعوا وتحللوا بعمرة وبقوا حلالا حتى جاء اليوم الثامن من ذي الحجة، فيشرع لهم في ذلك اليوم أن يحرموا بالحج وأن يلبوا بالحج. وكذلك من أراد أن يحج من أهل مكة والمقيمين بها فإنهم يهلون بالحج في ذلك اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة. وينبه هنا على أمر، ألا وهو أن الإحرام بالحج في ذلك اليوم يكون من منازل الحجاج، كل في مسكنه، الفندق أو السكن الذي هو فيه يغتسل مثل ما اغتسل عند الميقات أولا، ويتهيأ ويتطيب ويلبس الإحرام، ثم يهل بالحج من مسكنه. ما يعتقده بعض الحاج أن السنة أن يذهب إلى الحرم أو عند الكعبة، هذا لا أصل له، والخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه ونهج صحابته الكرام. فيحرم الحاج في ذلك اليوم بالحج من منزله، في مكة، لا يشرع له أن يذهب إلى البيت ولا أيضا عند الكعبة أو عند ميزاب الكعبة، كل ذلك ليس له أصل يؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام، فلا يفعل، لأن العبادة والتقرب إلى الله إنما هو بما شرع. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.
نعم، من السنة أنه قبل أن يحرم أن يغتسل، وهذا الاغتسال مستحب، يغتسل يتنظف ويتطيب، الطيب يضعه على بدنه، رأسه أو يديه، أما الإحرام فلا يوضع عليه شيء من الطيب. فيستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند الإحرام بالحج مثل ما فعل في الميقات عند إحرامه بالعمرة. نعم.
وبعد إحرامه، قال رحمه الله: وبعد إحرامه بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
نعم، يعني هذا الإحرام بالحج يكون في المنازل في مكة يوم الثامن من ذي الحجة، ويكون في الضحى، يغتسل ويتطيب ويلبس الإحرام ويلبي بالحج، ثم يذهب إلى منى. والسنة أن يذهب إلى منى في ذلك اليوم قبل الظهر، من أجل أن يدرك صلاة الظهر في منى موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي في منى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات يسن له أن يصليها في منى تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا استطاع الحاج أن يفعل ذلك فهو الأوفق للسنة والأكمل في حجه والأتم في عبادته. لكن لو لم يتيسر له، لأن بعض الحملات ربما أخذوا الحجاج مباشرة من مكة إلى عرفات دون أن يقيموا ولا قليلا من الوقت في منى في يوم التروية، فلا حرج عليهم في ذلك، وإنما تكون فاتتهم سنة وأمرا مستحبا في حجهم، لكنه لم يفتهم واجب من واجبات الحج، فالذي فاتهم هو الأولى. فإذا كانت الحملة التي هم معها أخذوهم إلى عرفات مباشرة لا حرج عليهم في ذلك، وخاصة إذا روعي في ذلك التنظيم والترتيب وأمور الزحام ونحو ذلك لا حرج عليهم في ذلك إن ذهبوا إلى عرفات مباشرة. لكن الحديث هنا عن الأفضل والأكمل، الأفضل أن يذهب إلى منى قبل الظهر من أجل أن يصلي الظهر هناك، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، يصلي كل صلاة في وقتها، لا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية، العصر الظهر والعصر والعشاء كل منهما يصلى ركعتين قصرا. ويقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أمر الصلاة، قال لا فرق بين أهل مكة وغيرهم. أهل مكة من كانوا حجاجا فإنهم يقصرون نسكا، أما إن لم يكونوا حجاجا وإنما كانوا باعة وعاملين أو نحو ذلك فإنهم يصلون كل صلاة تامة، لكن إن كانوا حجاجا فإنهم يقصرون نسكا. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحجاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ رحمه الله: بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، الآن هم في منى، هم الآن في منى إلى أن صلوا الفجر من اليوم التاسع، صلوا الفجر في منى من اليوم التاسع، يبقوا إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الأوفق للسنة، فإذا طلعت يتوجهون حينئذ إلى عرفات، يتوجهون إلى عرفات، وفي الطريق إلى عرفة يكثرون من التلبية والتكبير، يكثرون من التلبية والتكبير، يلبون تارة وتارة يكبرون. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر، خرجه الإمام مسلم في صحيح. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بمعنى هذا الحديث، بمعنى حديث ابن عمر. فإذا في طريقه إلى عرفات يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتارة يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، يكبر. فهذا وهذا كله ورد، هذا وهذا كله ورد وثابت في السنة الصحيحة. قال: ويسن أن ينزلوا بنمرة، أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، يسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، لكن هذا النزول بنمرة لا يكاد يفعله أحد، ليس من في زماننا، حتى من أزمنة قديمة لا يكاد يفعله أحد، يعني حتى ابن تيمية رحمه الله في منسكه يقول: لا، لكن في هذا الوقت لا يكاد يذهب أحد إلى نامرة، وبيننا وبين ابن تيمية 7 قرون. فالحاصل أن مثل يقول الشيخ: ويسن أن ينزلوا بنامرة إلى الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر ذلك، لكن كثير من الحاج لا يتيسر لهم هذا الأمر، فلا حرج على من ترك ذلك ولم يفعله، وإنما الذي يفوته بتركه سنة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتان لفعله صلى الله عليه وسلم
في وقت الأولى
بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا زالت الشمس والآن هذا في اليوم التاسع من ذي الحجة، إذا زالت الشمس، الزوال هو نصف النهار وقت أذان الظهر، فإذا زالت الشمس سن للإمام أو من ينيبه الإمام أي من أهل العلم أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال. وأعظم ما يناسب الحال بيان الأحكام التي تتعلق بحجهم، والتنبيه على الاستفادة من الحج وعبره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، والتأكيد على أصل الدين وأساسه وهو التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والتحذير من الشرك والتحذير من الذنوب والمعاصي وخاصة كبائر الذنوب، وكذلك الحث على التمسك بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما والرجوع إليهما والتعويل عليهما، وذكر بعض النصوص والأدلة في ذلك، والحث أيضا على التعاون على البر والتقوى والبعد عن أسباب القطيعة والظلم والعدوان إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي يحتاج إليها الحجاج في هذا المقام العظيم. بعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى، أي وقت الظهر بعد سماع الخطبة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم.
قال رحمه الله: ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
نعم، يقول: ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، يعني بعد الصلاة هذا كله وقت وقوف إلى غروب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام استمر واقفا على ناقته مستقبلا القبلة رافعا يديه بالدعاء إلى أن غربت الشمس، فيشرع للحاج أن يستغل هذا الوقت الثمين الذي هو أرجى أوقات الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوقوف في عرفة في ذلك اليوم فإنها فرصة ثمينة وعظيمة له أن يستكثر من الدعاء وأن يلح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال. ومن أعظم ما ينبغي أن يلح على الله فيه أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار، هذا أهم ما ينبغي أن يعتني به. وأن يتذكر في هذا المقام أن لله عز وجل في تلك العشية عتقاء من النار لا يحصيهم إلا الله، تعتق رقابهم من النار في تلك العشية. بل إن أكثر يوم من أيام السنة كلها لله فيه عتقاء من النار هو ذلك اليوم، ولهذا يقوي الحاج الطمع بالله عز وجل أن يجعله من هؤلاء، أن يجعله من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار. جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، يقول ما أراد هؤلاء. ومن أعظم أيضا ما ينبغي أن يعتني به الحاج في ذلك اليوم أن يكون حسن الظن بالله، لا يستولي عليه يأس حتى وإن كثرت ذنوبه وآثامه ومعاصيه وأخطاؤه وجرائمه، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله غفور رحيم. ولهذا ينبغي أن يكون حسن الظن بالله، قوي الرجاء فيما عند الله، طامعا في فضل الله ومغفرته ورضوانه وعتقه له من النار، ويستغل هذا الوقت الثمين بالضراعة والإلحاح والدعاء. لا يفعل مثل ما يفعل كثير من الحجاج، يلتفت إلى صاحبه ويتحدث معه ويسأل عن أخباره وأحواله ويرون لبعضهم طرائف وقصص إلى أن تغرب الشمس وانتهى الوقت، هذا حرمان، هذا يعد من الحرمان. بينما الأصل أن الحاج يحرص على هذا الوقت الثمين حرصا شديدا، دعاء، إلحاحا على الله، كثرة من الذكر لله سبحانه وتعالى، وخاصة كلمة التوحيد لا إله إلا الله يكثر منها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومر معنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يكثر من هذه الكلمة، يكثر من الدعاء، يكثر من قراءة القرآن، ويمد يديه إلى الله عز وجل. جاء في حديث أسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم على دابته، فقال ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه وسقط من يده خطام الناقة، فأبقى إحدى يديه مرفوعة وتناول الخطام بالأخرى، تناول الخطام بالأخرى، وهذه الصفة تدل على شدة الحرص على بقاء اليدين مرفوعتين بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى يعني ذكر رحمه الله يعني هذا الذي يكون في هذا اليوم, وسيأتي أيضا تفاصيل أخرى. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب استقبال القبلة
ثم يقف الناس
بعرفة, وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
هذه مسألة مهمة جدا يؤكد الشيخ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة, فيتأكد, هذا أهم ما ينبغي أن يعتني بالحج, يتأكد أنه داخل عرفة. وعرفة لها أعلام واضحة جدا بينة تعرف, حتى مكتوب عليها باللغات المختلفة, فيتأكد أنه داخل عرفة. قال: ثم يقف الناس بعرفة, وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم.
ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك, فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل.
يقول: يستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة, لأن هذا الموطن هو الموطن الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لا يتيسر هذا لكل الحجاج أبدا لا يتيسر. فكل يستقبل القبلة في مكانه من عرفات, في مكانه في خيمته أو في المكان الذي هو فيه من عرفات, يقف مستقبلا القبلة مكثرا منا الذكر والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى إلى أن تغرب الشمس. والأفضل والأكمل أن يكون الحجاج في هذا اليوم مفطرين, مع أن صيام عرفة تعرفون فضله, صيام يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن الأفضل ألا يصوم, الأفضل للحاج ألا يصوم. أما غير الحاج فإن صيامهم ليوم عرفة هو أفضل صيام التطوع, صيام يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن الحجاج الأفضل أن يكونوا مفطرين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام, وهو الحريص على كل خير, كان ذلك اليوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان مفطرا. وقد جاء في الصحيحين, صحيحي البخاري ومسلم, من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها, يعني تناقشوا في ذلك اليوم, هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر؟ بعضهم يقول هو صائم وبعضهم يقول هو مفطر, تسمعهم يتناقشون. فأخذت لبن وبعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته, فشرب والناس ينظرون إليه وكأنها تقول لهم الجواب ما ترون لا ما تسمعون. وهذا من حكمتها ولطفها, بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم فشرفها الله بأن سقت النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في ذلك اليوم, وأيضا بينت للناس هذا الحكم وهم يتناقشون, بعضهم يقول هو صائم وبعضهم يقول هو مفطر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أفطر في ذلك اليوم كان أقوى له في ماذا؟ في الذكر والدعاء والإلحاح, كان أقوى له أنشط. والمقصود بالوقوف لا يشترط أن يكون قائم على قدميه, الوقوف سواء كان قائما أو جالسا, المهم أن يستكثر, حتى لو كان يعني مثلا متعبا واضطجع على جنبه حتى هو مضطجع ينشغل بكثرة الذكر والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويغنم هذا الوقت العظيم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، ويرفع يديه حال الدعاء. فهذا اليوم الذي هو يوم عرفة وعشية عرفة يوم عظيم، وهو خير أيام الدعاء، ولهذا يسن للحاج أن يغنم هذه الفرصة الثمينة العظيمة لأن يستكثر من الدعاء والإلحاح على الله وكثرة الذكر، وخاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، جاء في بعض الروايات في عرفة، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يكثر من لا إله إلا الله، والأنبياء من قبل كانوا يكثرون في هذا اليوم من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وثمة موافقة لطيفة جميلة حسنة للإكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في ذلك اليوم، لأن يوم عرفة سيد الأيام، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد الأذكار وخيرها، فناسب الإكثار من سيد الأذكار في خير الأيام، في خير الأيام وأفضلها وأعظمها، فيكثر من هذا. وأيضا يكثر كما نبه الشيخ رحمه الله من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ومعنى سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق به، وحمد الله هو الثناء على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه لا أحد أكبر من الله جل وعلا، ولا إله إلا الله توحيد وإخلاص وإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. فيكثر من هذه الكلمات الأربع العظيمة، وأيضا يضيف لها: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكثر منها في كل وقت وحين وأيضا في ذلك الوقت العظيم، وهي كلمة استعانة، كلمة استعانة. ويقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو بالدعوات الجوامع الكوامل، وأكمل الدعاء أدعية القرآن والأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أحسن الشيخ رحمه الله تعالى فجمع للحاج نخبة عظيمة مباركة من الأدعية التي أدعية القرآن والأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى يستفيد منها في دعائه ذلك اليوم وفي غيره من أوقاته. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم، يعني ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأدعية المنتخبة من القرآن والسنة، وأوصى الحجاج أن يعتنوا بالدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين العصمة من الخطأ والزلل، فليس فيها أي خطأ ولا أدنى زلل إطلاقا، فهي أدعية معصومة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هي أدعية اشتملت على أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الغايات، وجمعت خير الدنيا والآخرة. فينبغي على الحاج أن يحرص في ذلك اليوم العظيم أن يكرر هذه الأدعية والأذكار وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح على الله ويسأل الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وكل دعاء يدعو به يكرر الدعاء ثلاث مرات تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يدعو ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلم أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس.
نعم، هذه وصية عظيمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، يستحث فيها حجاج بيت الله الكرام أن يغتنموا هذه الفرصة الثمينة العظيمة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها في وقوفهم بعرفات، بأن يكونوا مخبتين إلى الله، قلوب مقبلة ومنكسرة وخاشعة ومتذللة وطامعة وراجية فيما عند الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وأيضا هي فرصة عظيمة جدا لمحاسبة النفس، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الوقوف هذا الذي يكون على صعيد عرفة يجمع أناسا لا يحصيهم إلا الله من شتى البلدان، تجمعوا ووقفوا وقفة واحدة، يكون هذا يذكر بوقوف الخلائق يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، يذكر في الموقف. ولهذا يحسن بالحاج أن يتذكر الوقوف بين يدي الله والحساب، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة، ويتوب إلى الله من كل ذنوبه وخطاياه، ويري ربه سبحانه وتعالى من نفسه خيرا، ذكرا ودعاء وإلحاحا على الله سبحانه وتعالى، يري ربه من نفسه خيرا، ويرغم الشيطان العدو، يرغم الشيطان العدو الذي لا يزال يثني المؤمن عن الطاعة ويوقعه في المعصية والخطيئة. وربما أن الشيطان بذل مع هذا الإنسان جهودا في سنوات، ربما في يوم عرفة تنتهي بتوبة صادقة، فيحزن الشيطان ويكون فيه إرغام له وتحقير له، فيحرص العبد على إعزاز نفسه بالطاعة وإرغام عدوه الشيطان بطاعة الله وتعوذ من الشيطان والبعد عن وساوسه وإغواءه لابن آدم، لأن الشيطان حريص على الإنسان في كل وقت، حتى يوم عرفة، حتى يوم عرفة حريص على الإنسان، وربما حتى في يوم عرفة يشغل بالوساوس والأوهام والحديث وإلى آخر، حتى تغرب الشمس وفاتت عليه الفرصة، حتى تفوت عليه الفرصة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق حتى طريق الحج. ولهذا جاء عن مجاهد، مجاهد بن جبر من أئمة التابعين، قال رحمه الله: ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم. وهذه الحملات من الشياطين مهمتها تضيع الحاج وإضعاف حجه وإشغاله وإغواءه، ولهذا يحرص الحاج في عرفة في كل وقت على إرغام هذا العدو والإقبال على الطاعة وأن يفوز بثواب الله سبحانه وتعالى وأجره العظيم. ودائما يكون متذكرا وهو واقف في عرفة هذا الحديث العظيم، حديث عائشة وفي صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ولا تكون المباهات بأهل الذنوب، الدليل على الغفران، المباهات دليل على الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى لذنوبهم. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا وأن يهينوا عدوهم الشيطان، أن يرغموا هذا العدو بالتوبة والإنابة إلى الله وحسن الإقبال عليه، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الوقوف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.